الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا مع الإمام البيضاوي الدكتور المختار أنه قال: لن يمكن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. وما زال الإمام البيضاوي يتكلم في مقدمات الوجوب. وقلنا في مسألة الطابعة أن المقدمات مقدمتان، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. ومقدمة الوجوب هي المقدمة التي تتكلم وتترتب على حكم الشرع التكليف، ومقدمة الوجود هي التي تترتب على وجود الشيء المهيئ نفسه. فذكر الإمام البيضاوي في قوله: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب من لا يتم الا به. ثم بعد ان رد على بعض الاعتراضات قال: لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. التكليف هو انزال الكلفه على المكلف. انزال الكلفه كانت بمشروط معين فلا بد من وجود لهذا المشروط من شرط. لو قال رجل لزوجته: ان خرجت من الدار فانت طالق، المشروط الخروج من الدار. فعل الخروج من الدار بيترتب عليه شيء اللي هو الفعل الذي سيتم على مشروطه هو الطلاق. الاثنين دول مش هيوجدوا اصلا الا اذا كان في شرط. فمش حاصل للمشروط كون الطلاق واقع ولا غير واقع الا اذا كان في اصل الكلام شرط. اذا فاذا طلب الزوج من الزوجه امرا مشروطا يعلم ضمنا انه في شرط ترتب عليه هذا المشروط، والا اصبح ان الامر ليس فيه مشروط ولا شرط من الاصل. فلا يتصور لغة وجود مشروط بلا شرط. فلو وجد المشروط وجد الشرط ضمنه. ولو كان التكليف بالمشروط لكان لابد من وجود الشرط به تكليف ضمنه، عشان نقول اسلوب الشرط واقع مطلوب. يبقى بتكلم من اول كلمه لفظ اذا، ثم خرجت، ثم بينت اصل الخروج من البيت او من الدار او من كذا، ثم يقع المشروط الطلاق. يبقى الاسلوب ليكون مكتمل بماهيته من اول اداه الشرط الى اخر جواب الشرط. لا يتصور عقلا ان يكون هناك ثمة تكليف بمشروط دون وجود شرط فيه. علشان كده قال البيضاوي ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، لأن وجود الشرط هو أصل في كون المشروط مشروط. فكأنه لولا وجود الشرط ما وجد المشروط. يعني النهارده لو واحد قاعد كده قال لمراته: إذا خرجت من البيت فين المشروط؟ أنا كده بتكلم عن الشرط، إذا خرجت فين المشروط؟ ما سيترتب على هذا الشرط. ولذلك في تعريف الشرط هو علامة على أمر ترتب على وجوده وترتب على عدم وجوده بلغة. يعني عدم وجود الشرط مش حقيقة مشروط، مش كده؟ ولا ليه مشروط؟ عشان كده عقلا لا يتصور ولغة لا يتصور مشروط بلا شرط، لأن كون المشروط هو نتيجة الشرط. فإذا كان هناك تكليف بمشروط يبقى يعلم كده ضمن فيه في تكليف بالشرط. أما الذي يريد أن يقسم أسلوب الشرط إلى مشروط جزء وشرط جزء ويجوز التكليف بالمشروط ولا يجوز التكليف بالشرط، فهو الكلام ده محال من غير واقع لغة وبالتالي غير واقع شرعا. فقال لنا: التكليف بالمشروط دون الشرط محال، لأن التكليف بالمشروط تكليف بالشرط ضمنا. قيل لفرنسا واضح لوجود الشرط، لأن بعد تكليف المشروط هو في وقت الشرط، يعني مش هيتعرض الاعتراض إلا إذا خرج الاعتراض، فقد يقع المشروط وقد لا يقع. يعني لما أقول لزوجتي إذا خرجت من البيت بإيطاليا هي ما خرجتش بس الشرط مرفوض، فقالوا أن الشرط لا يترتب وجوده أن يكون موجود وقت وجود الشرط، فأنا ممكن أشرط النهاردة والمرأة تطلع من البيت بعد قد إيه؟ بعد شهر وبعد اثنين بثلاثة، طول الثلاث شهور الشرط إيه؟ موجود، فلا رابط بين المشروط ووقت وجود الشرط، فالمرأة قد تخرج غدا، قد تخرج بعد غد، قد تخرج بعد غد، والشرط موجود من أول لحظة خروج الشرط، ده اعترافنا. هتقول الشرط حاجة ومشروط حاجة. كنا خلاف الظاهر. ده بيرد على الاعتبار ده، يعني خلاف الظاهر؟ أسلوب الشرط مربوط بعضه ببعض. لا يسمى الشرط شرطا إلا إذا ترتب عليه مشروط. زي ما قلت لك إن أنا أعتقد فإذا خرجت من البيت، طيب أنا قاعد مستني. مستني أفهم طيب إيه؟ خلاص. العربية أقدر وأفضل إلينا أنه إذا أطلق حرف الشرط بلا مشروط أصبح الكلام ناقصا. يبقى اللي بيسمع ده مستني يكمل الكلام. أنت عايز إيه يعني إذا خرجت من البيت؟ طب أنا قاعد مستني إذا خرجت من البيت. طيب حاجة تانية، إذا قلت لزوجتك إذا خرجت من البيت وسكت وما رتبت مشروطا عليك وخرجت، هل يترتب عليك حكم شرعي؟ حتى عند القائلين بوقوع المشروط على وقوع الشرط وقوع الطلاق المعلق يعني لا يقولون بهذه الصورة. ليه؟ لأنه ما ترفق بالمشروط. فإذا قال إذا خرجت من البيت وانتهى الكلام ما زال ناقص. عشان كده قالوا بخلاف الظاهر. فالظاهر ارتباط المشروط بالشرط. الشرط لا يكون شرطا إلا إذا كان معه مشروط. والمشروط لا يكون مشروطا إلا إذا سبقه شرط. فما ينفعش أقول تبقى طالب. يبقى طالب. يعني تبقى طالب. ليه علاقة على المستقبل؟ تبني خلاص غدا ستكون طالق ليه؟ بلد في حاجه اسمها اللي هي الشرع. طب اذا خرجت من البيت ها اعمل ايه؟ دخلت البيت اعمل ايه؟ فلا يتصور وجود شرط بلا مشروط ولا وجود مشروط بلا شرط. فعشان كده قال له هذا خلاف الظاهر. كون ان المشروط يتاخر عن وجود الشرط لا يعتبر انفكاك عنه. خلاص مش هعتبر ان المشروط قد يكون غدا، المرأة تخرج غدا، تخرج بعد غد، تخرج بعد غد. تأخير المشروط عن الشرط لا ينفك عن الشرط، لأن ما اعتبرنا خروج المرأة طلاقا إلا وجود الشرط في أول كلام. قلنا هذا خلاف للظاهر إلى إيجاب المقدمة أيضا كذلك. مقدمة الوجوب في وجوبها يوجب عليها مقدمة الوجوب بالذات، لولا دخول الوقت ما وجب عليها الوجوب. أقول لك هذا غلط. ليه؟ قد أتوضأ في آخر الوقت. مش كده؟ أسلم لصلاة الظهر. فأصبح أقم الصلاة للذنوب موجودة. مش كده؟ سبب الوجوب؟ بسميها مقدمة وجود بالذات. طيب هل يلزمني عند سماع الأذان الله أكبر أن أتوضأ؟ مقدمة الوجوب ها؟ هل يلزمني ده؟ هو يقول لي يلزمك كده. مش هتقول تتوضأ إلا إذا دخل الوجود. يقول لا أخطأ. قد يدخل الوجود وأخر الوجوب عن الوجود برهة. الحديث يقول لي بين الوقتين واحد. وقد أجمع بين الصلاتين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جميعا حتى طلع العباد. عند السنة الأربعة قد أجمع وأصليهما في آخر وقت العصر. ممكن أن أشوف كده. يبقى وجود دخول الوقت الظهر لم يكن أصلا في وجوب الوجود. قد أتوضأ في منتصف الوقت، قد أتوضأ في آخر وقت، قد أجمع بين الوقتين وأصلي في آخر الوقت الثاني. وقد يدخل الوقت الثاني بوجود معين. مش كده؟ فقولك إياك المقدمة أيضا كذلك قلنا لا الكلام غلط، فإن اللفظ لم يدفعه. يعني لم يدفعه؟ لم يدفع هذا الكلام في الصحة أن وجوب الشيء يترتب وجوده. وأنت امبارح مولانا قلت لنا أن الوجوب يترتب على الوجود، يترتب على الوجود لكن لا في الوقت، يترتب على الوجود لكن في الكل. مش هقوم أتوضأ إلا إذا دخل الوقت. متى؟ قد يصل الوقت الساعة 5، هل يلزمني الساعة 5:05 مضبط؟ لا. فكون ماهية الشيء ترتبت على ماهية الشيء، لكن ارتباطهم في الوقت لا. ما عنديش نص دليل على كده، ما عنديش نص دليل على كده. متى وجد الشيء وجب عليك شيء آخر، ما عنديش حاجة ليك كده. فقلنا لا، فإن اللفظ لم يدفعه. دايما باخد الألفاظ في إيه؟ في الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية. يقول إن أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم يا فعل أمر. خلاص الأمرية الموجودة في اللفظ ده دفعت بوجود وقت الصلاة. خلاص، لكن اللفظ نفسه ما قاليش حتمية الصلاة ده. عند نص تاني يدفع هذا اللفظ، صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت وقال بين الوقتين وقت. يبقى إذا اللفظية التي وردت في التمرية أكل ما دلت إلا على شيء واحد، على بداية الوقت، لكن ما دلت على نهاية. فدل أن الأمر بين البداية والنهاية منتفع، يوجب فيه الوجوب، فيدخل الوجود في أول الوقت. عشان كده قال له قلنا لا، فإن اللفظ يعني الأمر الذي ورد في وجود الشيء لم يدفعه، ما بينفعش بالوجوب. إن أنا علي حتمية إن أفعله الآن بمجرد وجود الشيء ويقطع علي الأمر. تنبيه، كلمة تنبيه لجأ إليها المصنفين عندما يرى أنه غفل عن أمر معين أو أراد أن يجب بعض القراء أو بعض الدارسين لما سيكتب أنه سيغفل عن جزئية معينة فأراد أن ينبهه. هناك ألفاظ معينة زي ما تكلمنا على أما بعد، ملاحظة، تنبيه. وهذه من بروتوكول الكتاب، التنسيق والكتابة. اللي بيقول لك النهارده التنسيق والكتابة أنا عودت على الكلام ده ده غلط، لا مش غلط، أنا عامل العقد من زمان موجود. وتقسيم الأمر إلى مسائل وفصول وأبواب و كلام عقد من زمان ليس غربيا. بل مناهج الكتابة الغربية أخذ هذا الكلام عن العرب. أول جامعة صنعت ونشئت في أوروبا كانت جامعة الأصل، والذي كان عقدها هو معاوية بن سفيان مع جيش معاوية، مع رسول معاوية رضي الله عنه. هذه الجامعة لما نزلت يقال في كتب التاريخ أن سكان أوروبا جلسوا يتلمسون ويسمعون وينظرون إلى ما كان يفعل من العرب في هذه الجامعة دهور. فترات كبيرة جدا، ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه اللي قاعدين يعملوه؟ لانه ما كان عندهم قراءة، قراءة ولا كتابة، كانت تسمى بعصور الظلام، بعصور الوسطى. النظرة القديمة عكست شوية، أصبح دخل الدول الغنية وهم الدول المستقلة للأسف. الله سلام. تنبيه، مقدمة الواجبة إما أن يتوقف عليها الوجود شرعا كالوضوء في الصلاة، أو عقلا كالمشي في الحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونخية وستر شيء من الركبة لستر الفرس. مقدمة الوجود ومقدمة الوجود بينهما قصد مشترك، كيفية أداء التكليف. كيفية أداء التكليف عشان أعرف الفعل الفلاني الوجود ولا وجوب لازم أتكلم على صيغتها بالفعل. أنهي فعل؟ الفعل المراد التكليف به. فأنا مكلف بالحج فحوم أمشي للحج، فقال لولا مشي للحج ما وجد الحج. فقال المشي للحج وجود له. طب إيه وجود الحج؟ قالوا الشهر، الحج أشهر المعلومات، الواقع المناسك، ويبدأ بنسك المواقيت هن لهن ولمن مر عليهن من غير غير أهلهن، الإحرام كلها مسميها واجبات الحج. خلاص عرفت طبعا مسميها واجبات الحج. بس ايه وجود الحج؟ انك تسعى الى الذهاب الى المكان. الحج هو الذهاب الى بيت الله بقصد، بقصد. ولم يعرف الفقهاء بقصد ايه، لان المعروف لا يعرف. انت بتعرف وجود الحج يبقى لها اعتقد ان هي ايه؟ دي الحل. فالذهاب اليه يسمى مقدمه وجود. احنا نعلم ان اساس العوره في الصلاه مختلف فيها بين الفقهاء. العوره حد العوره مختلف فيها بين الفقهاء. منهم من قال من السر والركبه ومن الجمهور خلاف الاحناف قالوا عوره مغلظه فقط. واتفقوا على استحباب سفرها في الصلاه واوجبوها الجمهور. ليه؟ للحد، حد العوره عنده وجب ايه؟ فعند القائلين بالاستحباب حتى عند ابي حنيفه قالوا بستر الفخذين. فعشان نتكلم في الحد الذي يقبل في الصلاه بالصلاه قالوا وجوده يبدا بستر الفخذين. ده اخلي شيء ممكن نتكلم فيه. ستر الفخذين. علشان انت تبقى خارج من خلافه. ويا ترى ينفع الانسان يصلي وهو سافر الفرج والاليدين فقط ولا ما ينفعش؟ لان الاسفر لا يصلح. ليه لا يصلح؟ لان الامر فيه نوع من الاستحباب من كماليات الصلاه عندهم، لان هذه الامور من فروض الصلاه عند الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله. فما كان سببا في ايجاد كل شيء سفناه مقدمه وجود الدم. وما ترتب عليه فعل شرعي مكلف به الانسان سميناه مقدمه وجوب. دخل الوقت الصلاه فسميناه مقدمه وجود. يا اخوانا الصلاه بدات. المساله دي انبنى عليها عند الفقهاء بالنسبه للاذان مثلا. هل هو اعلان لدخول وقت الصلاه؟ ولا هو واجب على كل مصلي ان يبدا صلاته؟ الفارق يا عم الشيخ في الدين. لو قلت اعلان بدخول وقت لو اذن واحد في اخر البلده وسمعت البلده كفت الباقي. والوجه الثاني اعلان بكل مصلي واجب على كل انسان يقف على مصلاه ان يؤذن. في فريق كده وفريق كده. دي لو اعتبرناها مقدمه وجوه او مقدمه وجوه. الجمهور لما قال مقدمه وجوه يبدا الوقت من هنا قال لما يقف الانسان على المصلى ليصلي دخل فيما يسمى بمقدمه الوجود لانه بدا يفعل فعل شرع فعل تكليف. فما كان سببا في الوجود بالذات في مقدمه وجود. ما كان سببا في وجود التكليف في مقدمه وجود بالذات. فرع من التبيبه الاول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمة على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. مقدمة الوجوب والوجود ويمثل لك بيديك أمثلة كثيرة بتقع فين هذه المسائل؟ أنت قاعد مستني مع صلاة الجمعة مستني زوجتك أو أختك وخرج من مصلى النساء 20 30 40 أخت منتقبة. هتروح تسلم على 20 30 وتشوف مثل أختك؟ ولا تعمل إيه؟ ايه الحكم الشرعي؟ اللي بنراه ان الاخوه الافاضل بيقعدوا قدام المسجد يبقى لاقوا في الاخوات الفاضل. زي بس المولانا. فدي بس لان الشبه بتيجي من الاخوات. في حين ان الاخوات بتدفع المسجد فعلا بتنزل في بص على مختص الموضوع. طب ايه القضيه؟ القصد اللي هيبقى شكلها ايه؟ اذا اشتبهت المنكوحه بالاجنبيه زوجتك مع تسعه اجنبيات موجوده مع بعض 10 هتنتقد زوجتك منين؟ هتعرف منين زوجتك؟ الاصل انك لا تبادر للعشره. ما تروحش تسال العشره. ليه؟ لان هذه مقدمه وجوب ولا وجود؟ وجوب امر شرعي بالنسبه لك انك انت هتختلط بشيء حلال او بشيء حرام. فالاصل دفع الاثنين حتى لا يقتن الحل في الاثنين. مثلها تماما دائما في كتب الفقهاء يرمونها بالذبيحه المزكاه وغير مزكاه، قطعه لحمه غير مزكاه سقطت في فشل لحوم مزكاه ويطلق كله للاول. عشان عدم التحرز مش هتقدر تاخد دي وتسيب دول. مش هتاخد اختك وتمشي. مش هتاخد اختك وتروح. خلاص؟ فمقدمه الوجود الامثله اللي بذكرها في البرنامج على اساس تكون سبب في وجود المهيب. اما مقدمه الوجود سبب في وجود التكليف. سبب في وجود التكليف، الوضوء سبب الصلاة، يعني لولا لا مش هتكون الصلاة موجودة. خلاص؟ لولا دخول الوقت وجود ماهية الصلاة وإعمالها مش هتؤمن أصلا لا وجوب ولا حلول الصلاة. فما ترتب على وجود الماهية يسميها وجوب، وما ترتب على وجود التكليف يسميها وجوب بالله. الثاني لو قال إحداهما قال حرمة تكليما للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعلم لم يعين لم تتعين. واحد متجوز اثنين وجي دخل على اثنين قال واحد منهم طالب، ما عينش واحده من الاثنين حكمه، وطلق الاثنين في الاستبيان. لما يجي يساله مين فيهم اللي طالب؟ يقول فلان او فلان. طب ليه حكمنا بالاثنين طالب؟ وهل الصوره دي واقعه؟ نعم واقعه. لو طلق رجل احدى زوجاته في بيته الى ان يرى مسلم، يروح هو وزوجاته مسلم ويسالوه الاثنين طالب، ليه الاثنين طوالق؟ قد يقع الطلاق على دي وقد يقع الطلاق على دي. فانت ليه غلبت مين من دي لغايه لما يسالوا الاختي انت قاصد مين فيهم؟ يقول لا فاطمه لا فلان لا علان، يحدد وحده واحد من طوالق وكده تكون خلاص. فاصبح وجود الطلاق معين على ايه؟ على نية الرجل، على نية الرجل خلاص. لكن الحكم الشرعي اولى، فيغلب للحرمة الموجودة. حرمة ايه؟ حرمة اتيان واحدة كانت تدخل في الاحتمال انها تكون طالب، فالاحتمال يدفع الاثنين، الاثنين للحرمة تغليبا بغلب حكم الطلاق على الاثنين حتى يستفاد من صاحب الطلاق الذي بيدي عقدة النكاح. انت تعال تقصد مين في الطلاق؟ دي ولا دي ولا دي؟ تقصد الثاني خلاص. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير الواجب والا لم يستغرب. المسح في الخف وعلى القدمين على ارجح الاقوال بدا باصابع اليد ثم نافيها وجريان ما بقي من الماء بالاصابع على الجزء العلوي على ارجح الاقوال. خلنا نوضع عليها اقوال كثير، امسكوه تحت مع بعض، امسك تحت بس، امسك فوق بس. طيب عند القائلين راي الجمهور انه يكون المسح من فوق. تكلم الفقهاء في حد المسح، حيمسح في الجزء اللي فوق من اول الظهر في اصبع القدم الى اخر ما يوازي نزوك العظمتين في القدم بس. لحكمه ايه؟ واجب اتفاقا، مسح واجب اتفاقا، واختلف في كثير المسح خلاص. طب وجوب المسح عند القائلين بظاهر الخوف باطل الخوف عليه واجب ولا غير واجب؟ جانبي الخوف واجب ولا غير واجب؟ جانبي الخوف وباطل الخوف يسموه زائد على اصل المسح، زائد على اصل المسح عشان حد الماهية بقى. الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب خلاص. فمش هسميه مقدمة وجوب، هسميه مقدمة ايه؟ وجوب. تحديد العضو مقدمة وجوب لفعل الشرع الذي هو مقدمة الوجوب. لما يغسل الوجه، فين الوجه يا مولانا؟ الوجه على آراء عند أهل العلم. آراء فين؟ كل ما واجه به الانسان، كل ما كان في وجهه، حددوه من اعلى منبت الراس الى اخر العنفور ومنبت الذقن، ومن اول بياض اللحيه الى اخره، ومن المنطقه الى بياض الاذن، وبين اللحيه وبين الود الى اخره من الناحيه الاخرى، يعني كله معظم. طبعا على التحديد ده الغسل واجب واغسله مش كده؟ طيب تحديد الوجه مقدمه وجود بالذات لايه؟ لترتب الحكم الشرعي وهو الغسل عليه خلاص. يبقى اللي هيحدد لي وجود الماهيه بسميها وجود بالذات، اللي هيحدد لي وجوب الحكم الشرعي وفعل الشرع فيه بسميه وجوب بالذات خلاص. فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المثل غير واجب والا لم يجد زاد الترك، جاز الترك بالاتفاق عند قليل عند القائلين بمسح اعلى يجوز لك ان تدخل الجناب والاسفل مش كده؟ ليه جاز؟ لان الوجوب ما وقع الا على الذي تم تحديده، تم تحديد اعلى على الراي الغالب به، يبقى هو ده الجزء الذي سينفع عليه فعل الوجود. هتكون فوق وتحت مع بعض على الرأي القلبي كده، يبقى هتكون فوق وتحت ايه؟ هو اللي هينفع فعل الوجود. مفهوم مش فاهم؟ المسألة الخامسة، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض. بعد ما انتهى من مقدمات الواجب من وجوب ووجود، دخل في مفهوم الأمر، بعض الكتب تسميها كذا، أي مفهوم الأمر؟ لما الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمر معين، أو الشرع عامة يأمرك بأمر معين، هل يفهم من الأمر شيء؟ قال يفهم من الأمر أمران، أمر في منطوقه وأمر بخلافه، أمر في منطوقه وأمر بخلافه. لما الله سبحانه وتعالى في التوبة يقول كده: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نقول له كده بالخط ده الأخوة الدينية مرتبة على التوبة وإقام الصلاة وآتي الزكاة. طب نيجي نرجع تاني كده، مفيش أخوة دينية ثم مفيش نبي ولا دين ولا دين، خلاص؟ يبقى في حاجة في الآية أو في النصوص اسمها منطوق وما دل عليه النص بترتيبه، ومفهوم ما دل عليه النص بفحواه. أنا ذكرت حديث قبل كده، حديث أحمد وقالوا عليه بعض الإخوة الطيبين، الحديث ضعيف ليس صحيح. إنما التصفيق للنساء مرة ما محل يعلي صحيح، والترمذي يعلي صحيح، ويجي أحمد أنا ويعلي ضعيف، يبقى أحمد ليش هذا؟ معذرة يعني. فتصحيح المتقدمين أولى. ليه؟ أعلى بالسند وأولى بالسند، قد يكون ضعف السند من بعد هؤلاء في قضية ثانية عند المحدثين. لكن أنا بتكلم على صحة هذا الحديث لاستخراج الحكم الشرعي عليه. فلو تحول الحديث في إحدى طبقاته من الصحة إلى الضعف مش هيعنيني أنا كفقيه بشيء. أنا بعيد في إخواننا المحدثين، بس التعامل الفقهاء والأصوليين مع الحديث، حديث ليس الفيلم فيها ثمان طبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة كان صحيح، في الرابعة ضعف، هي في الخامسة ضعف، والاثنين والطين و أنا بقول صحيح ليه؟ لأن الطبقة الأولى صح الحديث فبنى عليه حكم شرعي، فلا يهمني الحكم الشرعي مع أصول الفقيه، لكن سنده في هذه الصورة هو ضعف. خلاص؟ فقد يضعف السند من طبقة، من اثنين، من ثلاثة، من كلها تماما، وقد يصح من طبقة من طلباته ومن طريق آخر يضعف. حديث الحديث تقريبا أحبون يحبون الله ورد الترمذي عند أبي داود، الترمذي بسنة وعند أبي داود بسنة، هذا ضعيف ولا صحيح؟ والنص واحد بلفظ واحد، الشيخ الألباني الشيخ الألباني رحمه الله عليه أورد منه صحيح أورد منه ضعيف، لأنه يحكم على إيه؟ على السنة التي ورد فيها النص فقط ليس إيه؟ بعض الصغار خلوا في العلم يتقون عن المال ولا يتقون صح على نفس الحديث وعلى نفس الحديث عشان تريش فاهم معنى الشيخ، الشيخ يحكم على السند الذي وصل اليه. خلاص؟ الاصول والفقيه مهم ماده الحديث، فلو كان الحديث بطبقه معينه وصل عند الفقيه الى مرتبه الصحه لا يلتفت الى باقي الطبقات، لان اذا وصل اليه طبقه معينه هذا صحيح بل على الحديث بل على الحكم الشرعي تماما منتهى الطبيعه على هذا الصور. فما وصل الى الفقيه بالترتيب بسبب منطوق، بما حواه الترتيب بسبب مفهوم. حديث احمد صحيح: انما التصفيق للنساء في قصر وحرث، فقلنا بالترتيب كده بالمنطوق ها جواز التصفيق للنساء. طب نراجع الخط الثاني، حرمه التصفيق على الرجال. خلاص؟ فقالوا بمنطوقه يجوز للنساء وبمفهومه يحرم على الرجال. طب مين حرم على الرجال يا عم الشيخ؟ الحصر والقصر يحصر الجواز ويقصره على النساء فقط، فما عدا النساء لا يدخلن في الجواز. خلاص؟ طب النهارده يعني في الاوامر والنواهي دي فيها منطوق فيها مفهوم، فيها منطوق فيها مفهوم. هذا عند مين؟ عند جماهير اهل العلم الا الظاهريه، ومن نحى نعوهم من الزيديه ومن شهد هذين الفرقتين. ليه ما بنعولش على الزيدية؟ احنا لا نعول على الزيدية الا اذا وافق احد من الائمة الاربعة. لكن طالما الائمة الاربعة والمذاهب الاربعة اتفقوا على شيء لا يعول على خلاف الظاهرية. هذا ما ذكره القاضي العراقي لكتاب منظومة الغزو لا يعور الاختلاف ابن حزم مع الظاهرية مع الأئمة الأربعة عند الخلاف. فعند اتفاق الأئمة الأربعة لا يعور عند الظاهرية. نذكره لأمانة العلم فقط ليس هنا. المسألة دي هي المسألة الأصلية في الفقه. وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. بيقولوها بطريقة ثانية الأمر بالشيء نهي عن الضر. الأمر بالشيء نهي عن الضر. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لما يأمرك بإقامة الصلاة كأنه ينهاك عن عدم إقامة الصلاة. كتب عليكم الصيام فيه نهي عن عدم فرضية الصيام عليك. فكل أمر بالشيء نهي عن ضده. خلاص؟ هل هذه المسألة مسلم فيها؟ ناقشها الأصوليون في هذه القضية. لأنها جزء يعني جزء قالوا أن الأصل في التركيب منطوق سمناه منطوق ده أصل الكلام يتكون من المفردات. ما فيش حاجة عندي كيف اللي تقول لي كده واحد لا لكن بيقول لي ده جنب ده يا فينا ده خلاص المسجد مش هيبقى مسجد لما تقول لي فيه عندان وفيه حيطان وفيه منبر وفيه كرتون مش هيتصور مسجد بس فيه موجود عمله بس خلاص. فأصل المكونات تنقسم إلى قسمين. أصل المكونات تنقسم إلى قسمين. ودكتور المنطق بقى اللي بيناقشوه الحاجات دي عشان المنطق أصل الكلمة ما نطق به اللسان نفسه عايز يصح لك الموضوع تفسرها لك بزيادة. يقول لك مكونات أي شيء في الدنيا هيعتمد دي مكون رئيسي للشيء ومكون غير رئيسي للشيء ومن الاسم ينبني الحكم عليه. المكون الرئيسي لا يفك شيء عنه هو أصله موجود فيه. والمكون الغير رئيسي قد يفك عنه ممكن يستغني عنه خلاص اللي ممكن يستغني عنه اسميه غير رئيسي خلاص. والذي لا يستغني عنه اسميه مكون رئيسي للشيء. فالأمر في مكونات رئيسية ومكونات غير رئيسية. الأمر هو لفظ بالقول دال على فعل يطلب فعله من أعلى إلى أدنى على سبيل الحكم والإلزام. ده معنى كلمة الأمر. بعض الكتب كالورقات وغيره استدعاء بالقول. الخور خلي بالك تكلم فيه علماء كتير جدا في الأصول لما تقرأ كتب مطولات هتدخل فيه الكتابة ولا يدخل فيه الكتابة؟ تدخل فيه إشارة ولا يدخل فيه إشارة؟ أن سبحوا بكرة وعشية أشار ولا تكلم؟ ها؟ الآية تقبلي أشار ولا تكلم؟ سيدنا يا أخوان ولا أعطيكم بكرة حتى وقت ثاني؟ ها؟ أشار إليه أن سبحوا ما ذكر في النص القرآني هذا حكاية بالإشارة وإلا فما صياغ الأمر إيه؟ بالإشارة فأشار عليهم أن سبحوا بكرة وعشية فمش هنعود على كلمة سبحوا فلدى فعل أمر لا لا عم حاجة هتكلم عن إشارة فهل الإشارة تساوي تمرين؟ فكاتبوهم الكتابة أمرين ولا غير أمرين؟ اختلف فيها كثير لأن اتفقوا على أن الأمر إذا كان بالقول هو أصرح الدلالات والكتابة والإشارة والتلميحات تدخل في الدلالات الظنية أي أقل الدلالات يعني مش صريحة أوي مفهومة مشاهد؟ استدعاهم بالقول لفعل معين فعل الأمر وأوته يبقى فعل الكتابة كل فعل الأكل امشي فعل المشي ذاكر فعل المذاكرة أيا كان الفعل استدعاهم بالقول لفعل الأمرية من الأعلى إلى الأدنى. طب لو كان من قريب من قريب ما يسماش أمر يسمى التماس خلاص؟ لو كان من الأدنى إلى الأعلى ثم طلب وتمني. أول العبادي أبو القاسم العبادي في شرح الورقات 27 صيغة للأمر ولا السلطان الكريم من سراء اللغة العربية من سراء هذه اللغة دي نسميها إيه بقى؟ القول نفسه فعل الكتابة الحتمية الموجودة بالأعلى الأدنى في مركبات أصلية في الأمر كونت عندي منطوق الأمر منطوق الأمر. طب اللي يأتي في ثنايا المنطوق اللي أنا أقول لك لما تعكسه بسميه أشياء غير غير ذاتية فيه لكن فهمت بالمفهومات الموجودة فإذا كان الأمر بالشيء جاء بالمنطوق فستجد في مفهومه النهي عن ضده، النهي عن ضده. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا الأمر يقول إيه؟ المصلي يكون ايه؟ مستغرق ولا يكون عامل دماغ؟ مستغرق. زي ما نقول الامر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن الشيء امر بضده. دي اللي بتيجي من فحوى المنطوق بنسميه مفعول. هناخد مفاهيم باستفاضه بعد كده. وجوب الشكل يستلزم حرمة نقيضه لانها جزء جزء منه. وان كان جزء غير رئيسي لكن جزء فهمناه منه، لان انا ما خدتش المفهوم من النص ده، أنا ما خدتش المفهوم الموجود من النص ده، ما خدتش فرم من التصريح للرجال من نص آخر، لكن خدت من نفس النص الذي أباح النساء، فأصبح جزء منه وإن لم يكن في المكونات الأصلية، على اعتبار أن المكونات أصلية وغير أصلية وفرعية. فالدال عليه يدل على الذي يدل على المنطوق يدل على المفهوم، لأن النص واحد. إنما التصريح للإنسان يدل على جواز كلام، وفي نفس التصريح هو ده نفس النص ده دليل على المفهوم الثاني. اللي هيدل على المنطوق هيدل على المفهوم. مفهوم يا مشايخ؟ ملوش مفهوم. حديث أبو بكر الصديق لست منهم يا أبا بكر، من جرى ثوبه وقال لا فهو في النار أو دخل النار. عن رواية الإمام البخاري وغيره. قالوا إن في مقيد بالصفة. صفة إيه؟ قالوا فلان. طب مقيد بالصفة دي مقيدات بإيه؟ بمفهومات. فهمنا أن الحكم الشرعي يترتب على إيه؟ على صفة المنطوق في النص. لو أزيلت هذه الصفة لأزيل الحكم الشرعي الموجود، مع أن الصفة هذه جاءت بالمفهوم. مش كده؟ لما قال لست منهم يا أبا بكر، لما كان الصديق تعالى كوبه ولما سئل قال سمعت أن المثبت في النار يا رسول الله، فقال من جر ثوبه قل لا لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه قل لا دخل النار. يبقى هنا وجدنا ان جمهور اهل العلم على هذا النص قالوا ان هذا هنا مفهوم مقيد بصفه الخيلاء، لو انتفت هذه الصفه ما وجدت. ها؟ ما وجدتش الحكم. حديث عائشه ايضا في نص الجمعه امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباءه، قالوا هذا مقيد بصفه العباءه، فالامر مصروف لاهل العباءه، فلو كان لغير اهل العباءه نزل من الامر بالوجوب للامر بالسوق. يبقى اذا المفهومات نفس الدليل اللي بيدل لي على منطوق الحكم هو بيدل على مفهوم الحكم. ليه؟ لان جزء منه وان لم يكن جزءا اساسيا من مركبات. جزء اساسي هو منطوق الالفبائي كتاب، اما جزء غير اساسي المفهوم من وراء النصوص. ليه المفهوم مختلف عليها؟ انا عامل فقهاء فلان يستنبطها وفلان يستنبطها وفلان ينكرها وفلان كذا وفلان كذا فيسوغ فيها الانكار، اما النص الاصلي المنطوق لا يجوز فيه الا من انكر وكفر يقع. مفهوم يا مشايخ؟ فالدال عليه يدل عليه من تضمن المنطق. يعني ايه تضمن؟ انا عندي الدلالات ثلاثه بتوع المنطق برضه. انا بحاول اربط الوصول بالمنطق لان لازم 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 طالب الوصول بالمنطق. لازم بالمنطق. عندي ثلاث انواع من الدلالات. ايه الدلالات؟ التي ترشد من يظلم لما يظلم. هتكلم عن الدلاله دي. خلاص؟ فالدلاله ترشد الفقيه الى مفهوم الحكم الشرعي من النص. ترشد من يطلب لما يطلب. دي ثلاث حالات ملهاش رابع. اما دلاله التضمن زمان هنا يدل عليها بالتضمن، وهي تضمن الشيء كجزء من الله. زمان يتكلم يقول لك انا على سطح الدار افهم ايه؟ انه طالع على السلم ولا طلق؟ طلقها بالمدير ولا ايه؟ لا غير الخير. فكأن السطح يتضمن السلم، طلعت السطح. فإذا ذكر سطح الدار تضمن ذلك ايه؟ السلم، مش كده ولا؟ طيب، في دلالة ثانية، السطح ده هيقعد على ايه؟ الهواء؟ ولا في عندنا ماسكة سطح؟ فقال لي في حاجة بيسميها دلالة اقتضاء. إذا ذكر السطح اقتضاء كده لازم يكون مرتكب على حاجة. في أعمدة، ولا برضه سطح طاير؟ نبدأ بالطيران العالمي. ها؟ ولا سطح طاير؟ يا مشايخ؟ دلالة الضمن هنا أليس هذه الدلالة موجودة لأنه جزء غير أساسي في المنطوق، ظنا خلاص لا الا وخطأ. لما جاء قلت لك قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها فيها ثلاثة نقاط. السؤال اسلوب انشائي لمعرفة امر من الدين اما استفسار او اختبار هكذا يقول البلاغيون مش كده؟ اشترطوا في اسلوبين العقل اللي هيستفسر ده يبقى عقل او اللي هيختبر ده يبقى عقل ولا حلو هيبقى مجنون خلاص؟ فالسؤال لا يكون الا من عاقل لعقل. الله سبحانه وتعالى ان يامرنا ان نسال القريه حوائط البطلان ام ان الامر فيه شيء من التفكير. لذلك سهل مرات الصعود منظومه مرات الرفض الوصول يقول لك وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل. عندي كلام موجود لكن درجه الاقضاء بتقول لي ان هنا معناها واسال اهل القريه. في اهل القريه هنا مش موجود. ما احنا بنتاخد طبعا كده ليه؟ لان لو مرتش في درجه الاقضاء حقوق الله يامرنا ان نسال الحوار والسؤال لا يكون الا العقل ولا المحال. اللي بيهوضوا بيها الجماعه التانيين دي مجال. لا ده مش مجال يا مولانا. خلاص؟ عشان كده في المنظومه قال لي كده وفي دلائل في المنطوق هل المنطوق ده النص هل ما ليس بالصريح قد دخل دخل بايه؟ بدلاله الاقتضاء. الاقتضاء لازم يجيب لي شيء يترتب على شيء. زي ما قلت العندان دي لما اذكر السطر يبقى لابد طلع في حاجه بتكلم عليها. والا قاعد على الهواء طاير هو كمان. الدلاله الثالثه بنسميها دلاله المطابقه. اذا طابق المحكي اصبر. ده اعرف مثل الخزان انا اعرفه حكيته لك لما جيت وصلت قلت لي مظبوط هو ده مثل الخزان. لكن لو دخلت مثل الخزان انت وغير مطابق يبعتوا لي هذه الدلاله غلط يبقى ده مش مثل الخزان. دلاله المطابقه اذا طابق المطابقه ما تريد مطابقته به. ثلاث دلالات تضمن اقتضاء او مطابقه. هنا في النصوص بين المفهوم والمنطوق دلاله تضمن لان المفهومات يتضمنها المنطوقات. المفهومات يتضمنها المنطوقات فلا مفهوم الا في وجود المنطوق. فلا مفهوم الا في وجود المنطوق. فما يدل على منطوق النص هو نفسه اللي هيدل على مفهوم النص. قالت المعتزله واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. اكثر اصحابنا هم من اكابر اهل العلم من الاصول زي الامام الغزالي زي الامام ابن حاجب كتاب المفصل. عشان كده قال اكثر اصحابنا دي الامان. بل اكثر اصحابنا من مشايخ الكبار. اصحاب مشايخ الكبار بسكر هذا الغزالي في اصول الفقه. يعني هذا ربع علم الاصول كما قيل في الغزالي. خلاص؟ الناس عيال معايا في الاصول. امام الغزالي في كتاب المستصفى تهذيب الاصول وورد كتب كثيره والمنقول وشفاء العلي كتب هو الذي كتبت الناس عيال عليها الى الان بل الى قيام الساعه اظن لم ياتي غزالي من اخر ليصنف لنا ما صنفه الامام الغزالي. وابن الحاج في المختصر الى الان يشرح ويشرح ويشرح وما زال الناس مغلق عنهم هذا المختصر. ولاحظ ان هذا المختصر مختصر من كتاب اغلق عند اهل العلم وهو منتهى السوء والامل في علماء الاصول والجدل. فلما اغلقه ابو عمرو عثمان بن حاجب واخص بين نفسه متميز ابو العربيه كما يلاحظ زمان تصعيد علم التصعيد فكتب الكتاب فاغلق على الناس تماما فاختصروا في كتاب فلما اختصر اختصر في كتاب في الحاج مختصر عرف مختصر في الحاج او مختصر في الحاج الاصولي لانه ليه كتاب في مختصر في الحاج الفروعي اللي هو عمله في عند 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 مالكي. الشاهد ان الدين كان من اصحابه من اصحاب الجمهور يعني في الغزالي وان كان من الشافعيه كابن الحاج من المالكيه بل امام من ائمه المالكيه لكن هو قال اصحابنا من باب انه مذهب الجمهور اللي هو في المالكيه والشافعيه والحنابله. الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه يعني ممكن تصل الحكم الشرعي بسرعه من المنطوق لما تسمع نص المنطوق هيتبادر الى ذهنك المعنى القريب الموجود اما المعنى البعيد المفهوم لا يدركه الا عالم الا متخصص. فقد يغفل صاحب الحكم الشرعي بالنص القريب عن امر من وراء هذا النص ويسمى المفهوم امر واجب. كان الغزالي وابن حاجب عايزين يقولوا ان المفهومات لا يدركها الا اعالي العلماء. اعالي العلماء وطالما ان الامر بعيد يكون نادر والنادر لا يقاس عليه. فرد البيضاوي قال قلنا لا فإن الإجابة بقول المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنقوض بوجود المقدم. فالإنسان لو عقل أن هذا أمر بالشيء سيعرف أن النهي عنه محال. لما أسمع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، معناها واجب الترك، هذا الذي يتبرع لدينه واجب الترك، هي معناها حرمة الفعل. طالما تبادر إلى ذهني أمر معين يتبادر الثاني، ومجرد إقراءة النص لمسامير منظور رد التضارب هنا رد بأمر بين المنطوق ومفهومي أو نوع من المفهوم بسميه مفهوم المخالف. وإلا كان مفهومات ست أنواع، الغزالي وابن حاجة قصده ذكر، الغزالي وابن حاجة يتكلمان على أن المفهوم لا يدركه إلا عالم أصلا. ابن الحاج يستدل ان مفهوم المخالفه يدرك اي انسان قبل قراءه النص، مجرد ما تقرا النص فان هو تعرف ان حرمه الفعل حرمه الاتيان تماما، حرمت علي حرميك يبقى الحي حلال خلاص. مجرد ما انت تتكلم مفهوم واحد يا عم فيضان، باقي المفهومات في من المفهومات لا يدرك زوالها الا اهل العلم. ولذلك كلما دخلت في مفهوم من المفهومات تكون فيه التفاصيل اكثر، تفاصيله اكثر من هذا الأمر. وإن كان الخلاف بينهم في وجهة، إلا أن الأمر لا يمكن في الآخر إلا لأهل العلم، لا يدرك الآخر إلا أهل العلم، بل من الأصل نقول دائما أبدا لا يدخل في الأصول إلا أهل العلم، كما قال الإمام الشنقيطي في كتاب أقوال البيان: جهل الأصول عوام العلماء، جهل الأصول عوام العلماء، فمن دخل في علم الأصول وبدأ يقيد ويعمل ويفعل هو إذا هو علماء. شرط يكون كلام معتبر، يعني مش كلام قدام لبعض اخواني مره عدد ماي كتاب اسمه اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. فلما اعترضت على التسميه قلت ما في عندنا اصول فقه عند اهل السنه والجماعه، بفضل الله تعالى نحن اهل السنه والجماعه ما عندنا اصول فقه تخص اهل السنه والجماعه. انا ازاي؟ وما شفت كتاب مختصر التاريخ لابن نجار الحنبلي تقول هذا من اصول اهل السنه والجماعه؟ قال لي اه. واذا كان ابن نجار اصلا مش حاجه عندك كتاب ثاني لا خلاص كتابي، عدل العنوان، ما عندنا العنوان بهذا الصور الله يكبر. إذا كان كلامك معتبر في الأصول تكون من العلماء. فكلام ابن الحاج له وجه، وكلام ابن الحاج والغزالي له وجه، وكلام ابن الغزالي أيضا له وجه أخرى. أخذ لهذه المسألة إن شاء الله، المسألة السادسة ونكمل إلى آخر الباب اليوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.